بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بتوفيق الله تبارك وتعالى درسنا في التعليق على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثاني من شهر الله محرم لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
قال رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. المقصود بالصدقات هنا الزكاة، أي أن الإمام إذا طلبها ودفعت إليه أجزأت، ولا يجد المسلم حرجا أن يعطي الإمام الزكاة. لأن بعض الناس يتكلف ويتنطع، يقول: لا أدري، لعله لا يوصلها إلى مستحقيها أو يفعل كذا وكذا. هذا الإمام إذا طلب الزكاة تعطى له. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وقال رضي الله عنه: والله لو كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقالا لقاتلتهم عليه. يعني لو أنه عقال بعير، وفي بعض الروايات عناقا، لقاتلتهم عليه. يعني كل ما يؤدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة يؤدى إلى الخليفة. وهكذا الأمراء والملوك والرؤساء إذا طلبوا الزكاة فإنها تؤدى إليهم، وتبرأ الذمة بأدائها للإمام. قال: جائزة نافذة، يعني هذا جائز وهي نافذة، وقد أدى ما أوجب الله عليه. قال: من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. ولو كان هذا الإمام فيه فجور أو فسق فإن الذمة تبرأ بأداء الزكاة إليه، لأن هذا فيه سد للذريعة، أن يقول الرجل: لعل الإمام لا يؤديها إلى مستحقيها. وهذه مصالح المسلمين، الإمام يأخذ الزكاة من الأغنياء ويدفعها للفقراء، وإذا أداها صاحب المال إلى الإمام فقد برئت الذمة وأدى ما أوجب الله عليه، وانتقلت من ذمته إلى ذمة الإمام. نعم.
قال رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة الركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك.
نعم. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. صلاة الجمعة خلفه، خلف الإمام، وخلف من ولاه. إذا ولى الإمام والخليفة إماما للناس في الصلاة فإن الصلاة خلفه جائزة، سواء كان هذا الإمام برا أو فاجرا، سواء كان الخليفة أو الرئيس أو المسؤول برا أو فاجرا. قال: جائزة باقية تامة ركعتين، لأن بعض أهل البدع يتنطع ويصليها أربعة، يقول أن الجمعة لا تؤدى خلفهم، وكأنما لم يصلي فيصلي أربع ركعات، وهذا حال من فاتته الجمعة فإنه يقضيها ظهرا، إذا جاء الرجل ووجد الإمام قد انصرف من الصلاة فإنه يصلي ظهرا، وإذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يتم ركعة ثانية، وإذا فاتته الركعتان وأدرك الإمام في جزء من الصلاة فالصحيح أنه يقضيها ظهرا، لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، وقيل أن هذا في كل صلاة أنها تدرك بإدراك ركعة منها، والخلاف مشهور بين العلماء في إدراك الجماعة هل تدرك بركعة أو بجزء من الصلاة، ولكن المقصود هنا أن الإمام إذا صلى فإنه يقتدى به وتؤدى الجمعة خلفه ركعتين. قال: من أعادهما فهو مبتدع، وهذا قول لجمع من السلف أن من أعاد الصلاة خلف الإمام الفاجر أو خلف مسلم فاسق حتى لو لم ينصبه الإمام إماما، إذا صلى مسلم بالمسلمين فإن الصلاة خلفه صحيحة باتفاق العلماء. وذكروا قاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ومعلوم أن كل مسلم إذا أدى شيئا من العبادات فإنها مقبولة ولا ترد العبادة إلا بالشرك، فإذا كانت البدع من جنس الشرك أو إمام يعرف بالتلبس بالكفر أو الشرك أو الشعوذة أو السحر فإنه لا يصلى خلفه. وأما إن كان من جنس الفسق، إن كانت مخالفته من جنس الفسق كشرب الخمر والزنا وبعض المعاصي الأخرى فإن هذا لا يمنع من الاقتداء به، وإن كان الاقتداء بالعدل أفضل من الاقتداء بالفاسق، لكن هذا في غير الإمام. أما الإمام إذا صلى فإن الصلاة تؤدى خلفه، وترك الصلاة خلفه فتنة وفرقة للمسلمين، ولهذا قال: ومن أعادهما فهو مبتدع. إذا لم يعتد بهذه الصلاة ورأى أن الصلاة خلف الإمام الفاسق أو الفاجر غير صحيحة وأعادها فإن هذا مبتدع. وهذه صورة من صور أداء الصلاة خلف الإمام، ولأداء الصلاة خلف الإمام عدة صور. الصورة الأولى أن يكون الإمام ممن يتلبس بشيء من الكفر والشرك كالمبتدعة الذين يقترفون الشرك الأكبر كدعاء غير الله والذبح لغير الله أو السحر أو شيء من الأمور الموجبة للخروج من الدين، فإنه لا يقتدى بالإمام سواء كان إماما عاما أو إماما خاص بالصلاة. وقد كان السلف لا يرون الصلاة خلف الجهمية الذين يعطلون الصفات، وكان بعضهم يعيد الصلاة خلفهم، وهذا حال كل من كفر ببدعته أو قال قولا مكفرا فإنه لا يقتدى به. الصورة الثانية أن يكون الإمام مسلما لا شك في إسلامه، ولكن لديه قصور وفسق، إما بارتكاب بدعة غير مكفرة أو معصية كبيرة من كبائر الذنوب، فتؤدى الصلاة خلف هذا الإمام سواء كان الإمام الأعظم أو الإمام الخاص بالصلاة، سواء نصب من الإمام أو تقدم وصلى بالناس، فالصلاة صحيحة خلفه بإجماع العلماء، كما قالوا: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. لكن هذا الإمام له حالان: الحالة الأولى أن يكون داعية لبدعته أو داعية للفجور والمعاصي، فإن هذا يشرع هجره، يشرع هجره ويشرع الإنكار عليه، فلا بأس أن يترك بعض ذوي الفضل من أهل العلم وممن يقتدى بهم أن يترك الصلاة خلف هذا الإمام من باب زجره عن مثل فعله، من باب زجر غيره عن مثل فعله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن هذا الإمام المجاهر بالمعاصي إن كان غير الإمام الأعظم، أما الإمام الأعظم فإنه يصلى خلفه إذا لم يتلبس بشيء من الكفر، لأن ترك الصلاة خلفه فتنة. وأما إذا كان إمام خاص بالصلاة وكان لديه فجور وداعي للبدع والفجور، فإنه تترك الصلاة خلفه لذوي الفضل، ليس من باب أن الصلاة خلفه باطلة، وإنما من باب الإنكار عليه. ويجوز لعامة المسلمين أن يصلوا خلفه، وهذا ترك الصلاة خلفه من باب الإنكار عليه لا من باب أن الصلاة خلفه غير صحيحة. وأما إذا كان متسترا ببدعته أو بفجوره فإنه يصلى خلفه، لأن الصلاة خلفه صحيحة، والمتستر ببدعته أو بمخالفته لا يشرع الإنكار عليه. كذلك هناك صورة أخرى، وهو أن يكون إمامان أحدهما فاجر والآخر عدل، ولم ينصب الإمام أحدهما، بل كل واحد منهما تقدم وصلى بالناس، فلا شك أن الصلاة خلف العدل أفضل. إذا لم ينصب الإمام الأكبر ذلك الإمام الفاجر أو المتلبس بالفجور، أو يكون الإمام قد نصب إمامين للصلاة كما يحصل في بلدان المسلمين، هناك مساجد كثيرة هذا معين من الإمام وهذا معين من الإمام، فيطلب المسلم كمان الصلاة بالصلاة خلف العدل، وهي أفضل من الصلاة خلف الفاسق. ولا نقول ببطلان الصلاة خلف الفاسق، لكن طلبا لفضيلة الصلاة خلف العدل. ذكر بعض العلماء شرطا لهذا أن لا يترتب على هذا مفسدة، فإذا ترتب على هذا مفسدة ونزاع فإنه تدرأ المفسدة العظمى بتفرقة المسلمين بأن يصلى خلف الفاسق، لأن الصلاة خلفه صحيحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة الفساق، قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، يعني لكم إحسانكم. وسئل عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج وقال له الصحابة إنه يصلي بالناس إمام من هؤلاء، فقال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. فهذا الذي دلت عليه النصوص وعمل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما مستور الحال الذي لا يعرف ببدعة ولا معصية، كبعض من يصلون في الناس بالناس في الطرق لا يعرف حال هذا الرجل، فلا يجوز أن يمتحن هذا الإمام بمعرفة عقيدته أو مذهبه، وإنما يقتدى بكل مسلم، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه ليس من شرط الاقتداء بالإمام أن يمتحن وأن تعرف عقيدته، لأن الأصل في المسلمين السلامة، فإذا صلى يصح الاقتداء به. ولأنه لو كان فاجرا قدر أن لديه فجور فإن هذا لا يمنع من الاقتداء به. إذن هنا نبه الإمام على أن من أعاد الصلاة خلف الأئمة إذا كانوا على فجور أو معصية، قال ومن أعادها فهو مبتدع، من أعادهما الضمير يرجع على الركعتين فهو مبتدع، تارك للآثار مخالف للسنة، تارك للآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له من فضل الجمعة شيء، لأنه لم يعتد بالجمعة التي أداها خلف الإمام وإنما قضاها ظهرا، فليس له فضل الجمعة لأنه لم يعتد بها. ولأن المسلم ليس له من العمل إلا ما أداه بإخلاص واعتقاد، وهذا يعتقد أن هذه الصلاة باطلة ولا يعتد بها وإنما يقضيها، فليس له فضل الجمعة. قال إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة، وهذا أيضا يدل على أن هذه عقوبة يعاقب بها لتعطيله للصلاة خلف الإمام، ولأنه يرتكب هذه المخالفة التي تتعلق بفساد الاعتقاد واعتقاد أن الصلاة خلف الإمام غير صحيحة. قال: من كانوا برهم وفاجرهم، يعني يقتدى بالأئمة من كانوا، سواء كانوا من الأبرار أو من الفجار يقتدى بهم. قال: فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء. قوله السنة، المقصود بالسنة ليس سنة في مقابل الواجب، ولكن المقصود بالسنة في مقابل البدعة، أي هذا من فعل أهل السنة وهذا من عمل أهل السنة والجماعة والأئمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. هذا من أصول أهل السنة، من خرج على إمام من أئمة المسلمين، وفي قوله على إمام من أئمة المسلمين هذا الدليل على تعدد الأئمة، وهذا خلاف ما عليه بعض أهل البدع وبعض أهل التنطع الآن، يقولون لا نطيع إلا خليفة واحد للمسلمين، فإذا لم يجتمع المسلمون على إمام واحد فلا طاعة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة تطيع ثم بعد ذلك الخلفاء الراشدين، فالإمام يجب أن يكون إماما واحدا للمسلمين، لا شك أن هذا هو المطلوب، لكن إن لم يوجد هذا ووجد في المسلمين تفرق ووجد عدة أئمة على عدة أمصار، فإن كل أهل مصر يطيعون الإمام الذي نصب عليهم ولو تعدد الأئمة. وفي وقت السلف وجدت الدولة الأموية في الأندلس بعد سقوطها، ثم وجدت الدولة العباسية، فكان من كان في الأندلس يطيع للأئمة، ومن كان تحت ولاية الدولة العباسية يطيع للأمراء من بني العباس، فهذا مما كان في عصر السلف، وهذا مما نص عليه الإمام أحمد، قالوا: من خرج على إمام من أئمة المسلمين. فإذا تعدد الأئمة ووجد في كل بلد خليفة أو إمام أو رئيس أو حاكم أو سلطان أو ملك، لأن هذه كلها أسماء كلها مترادفة بمعنى الحاكم والسلطان والخليفة، فكل أهل بلد يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا للإمام الذي ولي عليهم. وقال: وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، اجتمعوا عليه بالمبايعة وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، هنا أشار إلى الغلبة، لأن الإمامة تثبت بأحد ثلاثة طرق: الطريق الأول بالنص من الخليفة السابق كما أوصى أبو بكر الصديق لعمر، أو بمبايعة أهل الحل والعقد كمبايعة الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكر الصديق، وكذلك بايعوا عثمان رضي الله عنه بعد أن عينوه من أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فيهم، كذلك بايعوا علي رضي الله عنه، أو بالغلبة بالتغلب، إذا غلب الإمام على الناس فإنه يطاع ويسمع له ويطاع، كما تغلب بنو العباس على بني أمية فأطاعهم العلماء والوجهاء ورأوا السمع والطاعة لهم، فكل متغلب فإنه يسمع ويطاع له. قال: أو بالغلبة. ثم قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، إذا خرج على الإمام فقد شق عصا المسلمين، أي شق جماعتهم واجتماعهم على هذا الإمام، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. في بعض الروايات: من خرج على الإمام أو عن الإمام. فهذا مما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة جماعة المسلمين والخروج على أئمتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
ولا يحل قتال السلطان، لا يجوز للمسلمين قتال السلطان ولا الخروج عليه، وهذا نص الإمام أحمد إمام أهل السنة، لا يحل قتال السلطان، لا يجوز الخروج عليه، سواء كان سمي سلطان أو ملك أو أمير أو رئيس، هذه كلها ألقاب للإمام، لا يجوز للأمة قتال السلطان ولا الخروج عليه بأي حجة، ولو كان بدعوى الإصلاح، الإصلاح في المناصح سرا وفي الدعاء له بالتوفيق، فلا يجوز الخروج على أئمة المسلمين، والضرر بالخروج عليهم سيرجع على الأمة هي المتضررة بذلك، ومن دلعت الفتنة في بلد فاستطاع الناس بعد ذلك أن يعيدوا الأمن، حتى إن الإمام أحمد لما جاءه بعض الشباب الذين لديهم حماس كما يحصل الآن من الشباب، لما قال المأمون بخلق القرآن وأمر به الأئمة وجلد من خالفه على ذلك، فقال بعض المتحمسين: نحن لا نرضى بإمامته، نخشى على دين الله، وجاءوا للإمام أحمد فزجرهم، قال: هذا يخالف ما أبرنا به من الصبر، ولكن اصبروا، فزجرهم الإمام أحمد عن هذا، ثم خرجوا من عنده، فقال الراوي: فلم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وشردوا. فهذا حال الأئمة مع هذه الأخطاء ومعالجة الأخطاء، أنها تكون بالمناصحة ولا يجوز الخروج. وكان الإمام أحمد يقول: الخلاف شر، ولما وقعت الفتنة في عصر الصحابة ما استطاعوا أن يعيدوا الناس إلى الأمن، وهكذا هذا شيء ملاحظ الآن، من دلعت الفتنة في بلد وخرج الناس واستطاعوا بعد ذلك أن يرجعوا إلى الأمن الذي كانوا عليه، فهذا مما دلت عليه الأدلة ودل عليه العقل ودلت عليه التجارب على مدى التاريخ، حتى قال بعض العلماء: ما عرف أن رجلا ولو كان من أصلح الناس خرج على إمام فوفق، ما عرف هذا على مدى التاريخ. فهذه عبر ومواعظ للأمة، السمع والطاعة لولاة الأمور مع المناصحة، لا يمنع من المناصحة ولا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والمكاتبة سرا والإدلاء بالنصيحة سرا، كما دلت على ذلك الأدلة والنصوص. قال: فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، لكل من زعم الإصلاح ودعا الإصلاح فإن هذا محرم على الجميع ولو كان من أصرح الناس. قال: فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. من فعل ذلك فهو مبتدع، هذا دين الخوارج ودين أهل الفتنة الذين يؤلبون الناس على الأئمة، وليس من سبيل أهل السنة والجماعة وليس من سبيل العلماء الناصحين.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فبعد الله المقتول.
قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله. الخوارج واللصوص، الخوارج يقاتلون عن تأويل وعن تدين، يزعمون أنهم يقومون بالدين، واللصوص يقاتلون للدنيا، يريدون المال، يريدون الأعراض. فإذا عرضوا للرجل جاز له أن يقاتلهم، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وعند الترمذي وصححه بعض العلماء المحققين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فهذا مما يدل على أن للرجل أن يقاتل دون ماله وعرضه. وفي الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن طلبني رجل مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتل. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرأيت إن قتلته؟ قال: إن قتلته فهو في النار. فهذا دليل على مشروعية المقاتلة، ولكن لا بد من التنبه لما دل عليه الحديث من مشروعية المقاتلة دون القتل. ففرق بين المقاتلة والقتل. إذا اعتدى رجل على عرض مسلم أو على ماله فله أن يدافعه عن نفسه، ومعنى المقاتلة يدافعه عن نفسه، لكن إن لم يندفع إلا بقتله فهذا كما قال الإمام هنا أبعد الله المقتول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسنة والإجماع على أن الصائل إن لم يندفع إلا بقتله جاز قتله، يعني إن لم يندفع إلا بقتله، وأما إذا اندفع بغير قتله فلا يجوز أن يقتل. إذا أمكن أن يقاتل وأن يبعد عن الاعتداء عن الدين وعن العرض وعن المال فلا يجوز قتله، ولا يجوز أن يتبع إذا فر. ولهذا قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، يقاتل، وما قال يقتل. قال: ويدفع عنها بكل ما يقدر، ويدفع عنها بكل ما يقدر، عن هذه الأمور، عن المال وعن النفس وعن العرض وعن الدين. قال: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم. إذا فر الخوارج أو اللصوص ليس له أن يتبعهم ويقتلهم. وهذه سنة علي رضي الله عنه في الخوارج، أنه أمر أصحابه أن لا يتبعوا مدبرهم. لكن قال العلماء: إذا فر الخوارج عن توبة أو عن خوف من القتل ولم يرجعوا فإنه لا يجوز أن يتبع مدبرهم، ولكن إذا كانوا يفرون ويكرون ويختبئون ثم يعودون لقتال المسلمين جاز للإمام أن يتتبعهم، كما يحصل الآن من بعض الخوارج ومن بعض دعاة الفتنة، يتربصون بالمسلمين ويفرون من مكان إلى مكان، يختبئون ثم يرجعون مرة ويكرون على المسلمين، فيجوز للإمام أن يتتبعهم وأن يعرف أخبارهم وأن يأخذ بالتهمة إذا عظمت الفتنة في بلاد المسلمين. هذا مما أفتى به العلماء وعليه عمل السلف. وأما إذا فر هذا الصائل وهو لا يريد الرجوع عن توبة وخوف ولا يريد الرجوع فلا يتبع، لأن شره قد انقضى بفراره. أما إذا كانوا يفرون ثم يختبئون ويرجعون يكرون على المسلمين فللإمام أن يطلبهم. ولهذا قال وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. إذا فروا لا يريدون الرجوع، وأما إذا أراد الرجوع نعم ينبغي له أن يتتبعهم. قال ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، هذا دليل على أنه للإمام ولاة المسلمين إذا فروا وهم يريدون الكرة ويريدون الرجوع أن يتتبعهم الإمام ليمنعهم من الشر ومن قتل المسلمين. قال إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. هذا في حق أفراد الناس إذا اعتدي عليه يقاتل ويدفعهم عن نفسه بجهده بما استطاع ولا يقتل أحدا، فإذا لم يندفع إلا بقتله جاز، لكن يكون هذا على هذا القيد. ولهذا قال فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، يعني أنه ليس له ليس عليه في ذلك شيء ودمه هدر. مثل العلماء قالوا مثل أن يفر هذا الصائل من القتال ويسقط من شاهق فيموت، أو يسقط في بئر، أو الآن يتعرض لسيارة في الطريق فتدهسه فيموت فرارا ممن أراد أن يقاتله، فليس عليه في دمه شيء. أما إذا تعمد قتله فإنه يلحقه من ذنبه شيء، فله أن يقاتله وليس له أن يقتله، فإن لم يندفع إلا بقتله جاز ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإن قتل هذا في تلك الحالة وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا.
نعم. قال وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، هذا حكم من يدفع عن نفسه، إذا قتل في هذه الحال قال رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث المتقدم في المسند من قتل دون ماله فهو شهيد إلى آخر الحديث، قال رجوت له الشهادة، وهذا دليل ورع الأئمة وأنهم ما كانوا يسارعون بالحكم بالشهادة لكل رجل، قال رجوت له الشهادة مع أن الحديث نص على ذلك والحديث حق، لكن لا يدرى عما قام في القلوب من النيات والمقاصد، فمن كان قصده ونيته الذب عن عرضه أو عن ماله وكان يقاتل فقتل، دون ذلك فهو شهيد إذا صدق في قصده ونيته. ولكن الإمام هنا لم يقطع بذلك لما يصحب هذا من المقاصد والنيات، قال رجوت له الشهادة، يعني كما دلت على ذلك الآثار، قال رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، هذه عبارة دقيقة، قال أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، لم يؤمر بأن يتعمد قتله ولم يؤمر أيضا باتباعه إذا فر، ولا يجهز عليه إن صرع، يعني إذا صرع وجرح لا يجوز له أن يجهز عليه، ومنع علي رضي الله عنه أن يجهز على الجريح من الخوارج أو أن يتبع مدبره. قال بعض العلماء سنة قتال البغاة والمحاربين من المسلمين أخذت عن علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل البغاة وإنما قاتل الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب من اليهود ولم يقاتل البغاة والخوارج، فأخذت السنة في قتال البغاة من علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وكان علي رضي الله عنه يأمر أصحابه أن لا يجهزوا على جريح منهم ولا أن يتبعوا مدبرهم، وإذا لم يندفع شر الخوارج إلا بقتلهم جاز قتلهم إذا لم يحصل دافع لهم إلا بهذا. ولهذا قال ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، أو جرح بحيث لا يستطيع الفرار لا يجوز أن يجلس عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هنا نبه أيضا إذا أسره واستطاع أن يمسك به، قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، لا يجوز له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، لا يقول أنا أقيم عليه الحد، حد الحرابة أو حد كذا وكذا، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. أحكام دقيقة، وهذا الدين دين عظيم مداره على الاتباع، هذا قول الإمام أحمد، ولهذا هذه الرسالة عظيمة خاصة في هذه المسائل التي الآن هي محل فتنة ومحل خوض بين المسلمين. فالإمام هنا ينبه على هذه الضوابط الشرعية متعلقة بقتال الخوارج واللصوص والبغاة، أنه يكون على هذا النحو الذي دلت عليه الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، ونرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
هذه أيضا من أصول السنة، قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، أي من أهل الإسلام، أهل القبلة هم أهل الإسلام، يسمون بأهل القبلة لأنهم يستقبلون قبلة واحدة، بعمل يعمله، لا نشهد له بعمل يعمله بجنة ولا نار. فإذا رأيناه يحافظ على الصلاة والصوم والعبادة، قيام الليل وصوم النهار، لا نشهد له بجنة، نقول فلان في الجنة. وإذا رأينا عليه علامات الفسق والمعاصي والذنوب والكبائر لا نشهد له بنار، ولكن نرجو للصالح، نرجو للصالح خيرا، ونخاف عليه، أي لا نأمن عليه الفتنة وإن كان من الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من سخط الله عز وجل، وإذا رأى السحب باتجاه المدينة قام فأخذ يخرج ويدخل حتى تمطر، فكان يخشى أن تكون هذه عقوبة من الله عز وجل. وكذلك الصالحون والأئمة وأهل الفضل كانوا يخشون على أنفسهم من سخط الله ويخشون من مكر الله، فلا يزال المؤمن في خوف على نفسه وعلى إخوانه، وليس هذا من إساءة الظن بالمسلمين، لكن الإنسان يخشى على نفسه وعلى إخوانه، لأنه لا يوجد إنسان يسلم من التقصير ويسلم من الذنوب. ولهذا قال ونخاف عليه، لا نأمن عليه من أن يصيبه الله عز وجل بذنب من ذنوبه. قال ونخاف على المسيء، ونخاف على المسيء لما هو فيه من المخالفة والمعصية، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، مع رجاء الرحمة في الصالح قال نخاف عليه، لكنه جعل الأصل في الصالح أن نرجو له، والأصل في المذنب أن نخاف عليه، ولكن مع رجائنا الخير للصالح نخاف عليه، ومع خوفنا على المذنب نرجو له الرحمة، لا نقنطه من رحمة الله. هذا هو المنهج الصحيح، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في معاملته لإخوانه، لا غلو ولا جفاء. بعض الناس إذا أحب غلا وشهد للرجل بالجنة، وإذا خالف غيره أو خالفه غيره شهد عليه بالفسق والفجور، ولربما شهد له بالنار، فهذا ليس من صنيع أهل العلم والورع وأئمة السنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
من لقي الله بذنب يجب عليه به النار، يعني ترتب عليه الوعيد بالنار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة. من لقي الله بذنب يوجب دخول النار تائبا لله بعد هذا الذنب تاب لله غير مصر، والمصر هو الذي مات ولم يتب، فإن الله يتوب عليه. تائب من الذنب كمن لا ذنب له، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال ويقبل التوبة عن عباده، هذا من صفات الله عز وجل أنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. نعم.
قال رحمه الله ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه حالة أخرى، من لقيه وقد أقيم عليه الحد في الدنيا فهذا كفارة له. فالأول تائب يرجى له العفو من الله، والثاني لم يتب لكن أقيم عليه الحد بهذا الذنب الذي ارتكبه، كما كان بعض من وقع في هذه المعاصي كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني، فإذا أقيم عليه الحد فهو تطهير له.
قال رحمه الله ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم، كلام دقيق وتقسيم يعني بديع. هذه الصورة الثالثة، وهو أن يلقى الله بذنب لم يتب منه ولم يقم عليه الحد، فهذا أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له، كما يقول الأئمة هو تحت المشيئة. نعم.
قال رحمه الله ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
ومن لقيه من كافر، مات الكافر على كفره، عذبه ولم يغفر له، نقطع به. لاحظوا هنا، يقطع للكافر إذا مات على كفره بعدم المغفرة، ويقطع للمؤمن إن شاء الله إذا مات على التوبة بالتوبة، وإذا أقيم عليه الحد على المسلم فإنه كفارة له. وإذا لقي الله، لقي المسلم ربه بذنب، لا نقول بوجوب عقابه ولا بعفو الله عنه، نقول تحت المشيئة. وأما إذا مات الكافر على كفره فإنه يقطع بعذابه، لأن الله عز وجل لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وغفر لكم ولوالديكم. أحسن الله إليكم، هذا سال يقول ما حكم صلاة خلف معلق التمائم؟
تعليق التمائم إذا كان يتعلق التمائم ولا يعتقد فيها أنها مؤثرة بذاتها، وإنما يرى أنها تنفع بإذن الله ولا يعتقد فيها أنها بذاتها مؤثرة، هذا شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يوجب الخروج من الملة. وأما إذا اعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر، وأنها تدفع عنها المرض أو تشفيه من المرض إذا نزل، فهذا كفر أكبر. فالتمائم بحسب اعتقاد معلقها إذا كانت من غير القرآن، وأما إن كانت من القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم حتى من القرآن. لكن من علق التمائم من القرآن يعتقد أنها تنفع بإذن الله، وأن البركة في كلام الله وفي المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال أن هذا مشرك، لكن على الصحيح أن هذه مخالفة ولا تصل لحد الشرك. ومن تعلق التمائم من غير القرآن واعتقد أنها تنفع بإذن الله أو أنها سبب، هذا شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة ويلبس البنطال أو الذي ثوبه طويل، وهل لبس البنطال والثوب الطويل يبطل الصلاة؟
الكلمة الأولى ما هي؟
يجوز الصلاة خلف
الإمام إيش؟ قبلها كلمة.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة والذي يلبس البنطال أو الثوب الطويل، وهل لبس الثوب الطويل يبطل الصلاة؟
الإمام الذي يؤم الناس، كلمة مكررة، خلاص يكفي أن يقول الإمام. على كل حال، لبس البنطال فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه من التشبه بالكفار، ومنهم من يرى أنه يمنع منه لسبب آخر، لأنه مجسم للبدن، والعلماء يقولون ما جسم البدن أو شفع البدن فهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء كاسيات عاريات، فقال العلماء كيف يكون النساء كاسيات عاريات؟ قالوا بوصفين، إما أن يلبسن اللباس الضيق الذي يجسم البدن، ومن حكمة الله أن اللباس هذا يستر العورة، وأما إذا ظهرت معالم البدن فهذه فتنة، ولهذا قال كاسيات عاريات. قال العلماء أن يكون هذا اللباس مجسما لهيئة البدن كأنه لا يلبس شيء، والحالة الثانية أن يكون هذا اللباس شفاف، يرى لون البشرة من خلف هذا اللباس، هذا معنى كاسيات عاريات. هذه البناطيل قال العلماء إذا كانت على أحد الوصفين فهي محرمة، بنطال شفاف لا يستر العورة، أو أنه مجسم إذا لبسه الرجل وكأنما ترى الرجل عاريا سوى أنك لا ترى لون البشرة، فهذا كثير من أهل العلم يرى أنه محرم وأن الصلاة لا تصح به لأنه لم يستر العورة، وخاصة إذا كانت هذه ضيقة وتنحسر عن شيء من العورة. بعضهم يلبس يعني قمصان أو الفنائل قصيرة والبنطال ضيق، فإذا ركع أو سجد انحسر اللباس عن ظهره، ولربما رأيت السوء، تتعجب كيف يصلي مسلم بهذه الصورة، وهذا نراه كثيرا كما تشاهدون، أو أن مشغول طوال الوقت بهذا اللباس، كلما قام أو ركع أو سجد يده تشتغل بلباسه يريد أن يستر العورة، ما الذي يحمله على هذا الأمر؟ فإذا كان البنطال وصل إلى هذا الحد فهذا على قول لبعض أهل العلم الصلاة لا تصح لمن لم يستر عورته، وهذا واضح، وإذا كان مجسما فأيضا على قول لبعض أهل العلم أنه ليس بستر، لأن الستر هو ما وارى العورة، فلا تكون مجسمة ولا يكون شفافة. وإذا سلم من هذه كلها بأن كان سميكا وكان واسعا، قال بعض أهل العلم أن فيه تشبه، لكن لو قلنا أن فيه تشبه فإن الصلاة لا تبطل به، لا تبطل الصلاة بالبنطال الواسع على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يقول فيه تشبه، وبعضهم يقول هذه البناطيل أصلها هي السراويل، وخاصة إذا كان الذي يلبس هذه البناطيل هم ممن أوجب عليهم هذا، كالجنود وكالأطباء وكالمهندسين الذين يمارسون الأعمال وليس لهم لباس إلا هذا، فهذا لا شك أنه إذا كان البنطال واسع احتاجوا إليه في عملهم فإنه لا شيء فيه، ولا ينبغي التشديد في هذا، فهذا هو حكم البنطال. وأما الصلاة يعني صحة الصلاة خلفه، فلا شك أن الصلاة صحيحة خلف كل من صحت صلاته في نفسه، إلا أن يكون هذا البنطال لا يستر العورة، الصلاة لا تصح إلا بستر العورة، أو أن يكون مجسما للبدن. وأما الإسبال وهو زيادة لباس من ثوب أو البناطيل أو السراويل أو غيرها من الألبسة إذا زاد عن الكعبين فهذا الإسبال المحرم وصاحبه آثم، لكن لا نقول ببطلان الصلاة خلفه، فليس كل من عصى بطلت الصلاة خلفه، فهو آثم بإسباله، ولكن الصلاة خلفه صحيحة، كذلك شارب الدخان حالق اللحية هذه معاصي، فالصلاة خلف هؤلاء صحيحة بلا شك، ولكن كلما كانت الصلاة خلف العدل الذي برئ من هذه الذنوب فالصلاة أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام مسجدنا يكره السلفيين ويصف بعض المشايخ بالحجاز بعلماء البترول، فهل يجوز الصلاة خلفه؟
هذا شيء خطير، يعني هو أن يتعرض بعض من ينتسب للإسلام ويذم علماء المسلمين وعلماء السنة في هذه البلاد ويصفهم بهذه الألقاب. كل مرة نسمع شيء جديد، أول مرة نسمع هذا الكلام، علماء البترول، وش البترول، علاقة العلماء في البترول؟ فهذه فتنة، وهذا دليل والعياذ بالله عدم توفيق، دليل عدم توفيق الوقيعة في أعراض العلماء. والعلماء لا يمكن أن يصنفوا في بلد أنهم علماء المسلمين، علماء أهل السنة في هذا البلد وفي غيره يحترمون ولا يجوز الطعن فيهم، ومن طعن فيهم فهذا دليل على انحراف عن السنة. ولهذا قال العلماء قديما: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. والله لا ترى صاحب سنة في هذه البلاد أو خارجها يبغض علماء السنة في هذه البلاد أو خارجها. أهل السنة بينهم ولاء ومحبة، لا تقام هذه الموالاة على بلد أو جنس أو عرق، وإنما على السنة، توالي أهل السنة في أي بلد وتعادي أهل البدع. وعلماء هذه البلاد بحمد الله عرفوا بسلامة الاعتقاد، بنصرة التوحيد، العلماء الكبار. وأما أن يشذ شاذ من بعض المنتسبين للعلم والدعوة في هذه البلاد فهذا لا يمثل هذه البلاد. وأما العلماء الكبار والعلماء الذين يقتدى بهم في العلم في هذه البلاد فهم من أهل السنة، ومن تكلم فيهم فهذا دليل سوء توفيق وعدم توفيق والعياذ بالله. وأما كون العلماء يصيبون ويخطئون فما سلم عالم لا من المعاصرين ولا من المتقدمين من وجود أخطاء وزلات، لكن هذا لا يكون ذريعة للوقيعة فيهم وللطعن فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على الأمراء يصلوا بالناس كما فعل الخلفاء الراشدين؟
لا يجب عليهم، إذا صلى الإمام أو الأمير أو الحاكم فإنه يقتدى به، وإذا نصب غيره للإمامة كما حصل في عصور مضت أنه أصبح الخلفاء والأمراء والحكام مشغولون بأمور عظيمة وأصبحت هناك ولايات، وإلا الخليفة كان هو القاضي، كان هو الإمام، وكان هو الذي يقود الجيوش. وبعد أن توسع المسلمون وتوسعت أمصارهم واشتغل الحكام أصبحت هناك ولايات ووزارات وقطاعات وأجهزة، فكل هؤلاء هم عمال هذا الخليفة وهذا الإمام يطاعون، فيعين أئمة للصلاة ويعين قضاة ويعين أمراء للجيوش، كل هؤلاء يطاعون بطاعة الإمام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم حفظكم الله المصر على الذنب وهو غير تائب، فكيف بقول ابن عباس رضي الله عنهم: لا صغيرة مع الإصرار؟
لا صغيرة مع الإصرار، ما معنى هذا؟ يعني أن الرجل إذا أصر على الصغيرة لا تبقى صغيرة، لكن لا يعني التكفير، لأن بعض الناس لا يفرق بين الاستحلال والإصرار. ما الفرق بينهما؟ الاستحلال أن يعتقد حل المعصية، فإذا اعتقد حل المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة هذا كفر، لكن الاستحلال ما يعرف إلا بالتصريح لأنه في القلب. أما كون رجل يباشر المعاصي فيأتي إنسان يقول: أنا أرى أن هذا مستحل، لماذا؟ قال 60 سنة وهو يتعاطى الربا، ليس بدليل، هذا إصرار. فالإصرار هو ملازمة الذنب من غير توبة. قال ابن عباس: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الصغيرة لا تبقى صغيرة مع الإصرار عليها. قال بعض العلماء: 3 أمور تكون بها الصغيرة كبيرة، منها الإصرار عليها، ومنها التهاون بها. بعض الناس يقول: هذه صغيرة ما تضر، أو هذه صغيرة الأمر فيها واسع، إذا تهاون بها انتقلت إلى الكبائر، كما قال الشافعي: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. فإذا تهاون الرجل بالصغيرة انتقلت إلى كبيرة. والأمر الثالث قالوا أن يأتي بها أو أن يباشرها من يقتدى به فيقلده الناس مثل عالم أو إمام أو صاحب فضل أو والد عند أولاده أو أم عند أبنائها فيقول الأبناء أو يقول من يقتدي بهذا الفاضل لو كان هذا من الذنوب ما فعله فلان فيفعلونه تقليدا له. فيقال أن هذا الذي فعل هذا الأمر واقتدى الناس به في هذه المعصية تصبح في حقه الصغيرة كبيرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أتبع اللص إذا سرق مني شيئا وهرب؟
إذا سرق شيئا وهرب وأمكن أن تبلغ عنه ويؤخذ حقك من قبل الإمام فلا تتبعه، لأن هذا قد يؤدي إلى قتل أو قتال أو ضرر. وإذا كنت تخشى أن يذهب ولا يعرف بعد ذلك فلك أن تتبعه وأن تأخذ يعني حقك ولا تعرض نفسك لخطر. وأما إذا أصابه شيء هو أثناء فراره فليس عليك فيه شيء، ولكن هذه الأمور الآن تحتاج إلى إثباتات وإلى أمور، لأن القضاء إذا عرض عليه هذا وليس لديك إثبات قد تؤاخذ بدمه، فينبغي التنبه لهذا الأمر. الحكم الشرعي واضح، لكن الملابسات للأمور التي تحصل لا بد للقاضي أن يتبين يعني ما حال هذا الرجل وما حال صاحب المال، وإلا فقد يؤخذ به، لأنه قد يقال أنه هو الذي يعني تبعه أو أنه لم يسرق أو كذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث القاتل من المقتول في النار وحديث اليوم من قتلك فهو في النار وإن قتلته؟
لا تعارض، قاتل ومقتول في النار، القاتل ظاهر أنه قتل المسلم، والمقتول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل أخيه، ولكن هذا القتال ليس على هذا الأمر. إذا اقتتل المسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ليس هناك مال وليس هناك عرض، وإنما مشاحنة بين رجلين جرد هذا سيفه وهذا سيفه وتقاتلا، هذا النص على هذه الحال. والصورة التي تكلم عنها الإمام في هذه الرسالة رجل يعتدى على عرضه وعلى ماله. أما لاحظ والمنازعات ما قال من قتل منازعه أو خصمه فهو شهيد. يأتي إنسان سفيه ينازع ويطرق لسانه لا يجوز لك أن تقاتله، وإنما تعرض عن السفيه. لكن إذا جاء يطلب العرض، يطلب المال، يطلب الدم، وليس هناك وسيلة، وإلا إذا أمكن أن يبلغ عنه يتولى أمره الإمام فهذا هو الواجب، فليس هناك وسيلة إلا أن تقاتله. أما هذه الصورة إذا التقى المسلمان بسيفيهما في خصومة ونزاع، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، القاتل لأنه قتل والمقتول لأنه كان حريصا على قتل أخيه، لم يمنعه من القتل إلا أنه قتل، ولو تمكن لقتل. وهذا دليل على أن العزم على المعصية إذا لم يمنع من تركها شيء فإنه يؤاخذ به، وهذا بخلاف ما جاء في الحديث أنه إذا هم بمعصية فتركها كتبت له حسنة، هذا هم فترك، وهذا يقاتل ما منعه من قتل أخيه إلا أنه قتل، ولو غلب لقتل فأخذ بقصده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نرد على من يخرج على الحكام في الثورات وغيرها ونقول لهم بأنهم مسلمون فيردون علينا بقولهم نحن ما خرجنا عليهم إلا لأنهم كفار، فكيف نوجه؟
هذه المشكلة، هذه المصيبة، يكفرون ثم يخرجون ويفجرون، هذا من اتباع خطوات الشيطان. بأي حق يكفر المسلم أخاه سواء كان حاكما أو محكوما؟ لا يجوز. ثم التكفير والنظر في التكفير لا يكون لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الجهلة، هذا الأمر الذي ينظر فيه أهل الحل والعقد علماء البلد هم أولى بهذا الأمر، إذا وجدت مخالفة علماء البلد هم الذين ينظرون في هذه النازلة فيما حصل من الإمام، لا يأتي الشباب الصغار الأحداث يقول والله أنا الحاكم عندي كافر وإذا كفر لا بد أن نخرج عليه. هناك شروط صعبة جدا للخروج، فلا بد أن يوجد الكفر وأن يكون بائحا وأن يكون عندنا فيه من الله برهان، وأن يكون للأمة قدرة على الإزالة، وأن لا يترتب على الإزالة منكر أشد، وأن يكون هذا الأمر لأهل الحل والعقد، لا يكون لهؤلاء الجهلة وللأحداث، إنما يكون لعلماء البلد وأهل الوجاهة والأمراء وأهل المنزلة في الناس، هم الذين ينظرون في هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التوكل أعلى درجة من الاستعانة أم هم سواء، وما الفرق بينهما؟
التوكل جنس من أجناس العبادات، والاستعانة جنس آخر، فالاستعانة تكون بالطلب، والتوكل يكون في القلب، وإذا اجتمع التوكل في القلب والاستعانة يدعو الله ويتوكل عليه، فهذا أكمل مراتب الرجل، أن يكون متوكلا على الله مستعينا بالله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رأيت أحدا في المنام أنه دخل الجنة، هل الأفضل إخباره؟ أفيدونا مأجورين؟
لا، ما ينبغي إخباره، لأن هذه فيه فتنة للناس. جاء رجل لأحد السلف قال: رأيتك في الجنة. قال: أما وجد الشيطان رجلين يتلاعب بهما غيري وغيرك؟ يعني انظروا إلى السلف، ما ينخدعون. يأتي الآن رجل يقول لشاب أو لفلان: رأيتك في الجنة، فيغتر فيفتن، فلا تخبره. ولكن كما قال العلماء، هذه الرؤى إذا كانت بلغت عالم لديه فقه، يقولون الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره، ولكنها قد تفتن الجاهل ويفتن بسبب هذه الرؤيا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التاجر الذي يذهب إلى بعض البلاد ويجلب البضاعة المقلدة ويبيعها بأنها أصلية في بلاده؟
هذا غش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. هذا خداع وغش للمسلمين، يأتي ببضاعة مزورة أو مقلدة أو صناعة بلد ويقول أنها صناعة البلد الفلاني، هذا لا يجوز. حتى لو قال: أنا أعتقد أنها أصلية ولا فرق بين صناعة هذا البلد وهذا البلد، أصدق، قل: هذه من الصين، هذه من اليابان، هذه من كذا. فالتاجر يكون صادقا بذكر البلد المصنع ونوع هذه البضاعة وما فيها من عيوب وما فيها من ميزات، هذا هو التاجر الصادق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات ميتة جاهلية؟
مات ميتة جاهلية، قال شيخ الإسلام، يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية، على غير بيعة وعلى غير إمامة، لا يعني أنه كافر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط التفريق بين بلاد الكفر وبلاد المسلمين؟
ظاهر بلاد الكفر هي التي لا تحكم